وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا وحديثنا في مبحث السحر، وكان قد وصل الكلام إلى حكم غير الأربعة الأولى. الشيخ الأعظم فصل فيه بينما كان يضر بالنفس المحترمة أو يضر بالنفس المحترمة فلا إشكال في حرمته، وذكر بعض الأدلة. وصل بنا الكلام إلى الشق الثاني، وهو ما لا يضر. هل يحرم السحر من الأقسام الأربعة إذا كان مما لا يضر؟ هل تحرم هذه الأقسام الأربعة إذا كانت مما لا تضر؟ يقول الشيخ الأعظم: تارتان يراد باستخدام واحد من هذه الأقسام الأربعة الأخيرة لدفع السحر أو دفع ضرر دنيوي أو دفع ضرر أخروي، فحينئذ يجوز ذلك. طيب، تارة نعلم بصدق عنوان السحر عليه لهذا الفرد من الأقسام الأربعة، فحينئذ لا يمكن أن نجيب الآن، إنما نجيب متى؟ بعد الكلام عن جواز دفع السحر بالسحر. وأخرى لا يصدق عليه عنوان السحر، أو نشك في صدق عنوان السحر عليه. ليه؟ لا أقل لاعتبار الإضرار في مفهوم السحر عند بعض الأعلام، فنحن لا ندري أن هذا سحر أم ليس بسحر، هذا الذي يقوم به من الأقسام الأربعة الأخيرة. في هذه الحالة يقول الشيخ الأعظم: الظاهر الجواز. أولا، إذا ما عندنا ولا دليل نشك في الجواز فنجري البراءة عن التحريم، صح؟ شك في الجواز والحرمة نجري البراءة عن التحريم، انتهى. ثانيا يقول: الروايات التي دلت على جواز دفع ما نعلم أنه سحر بالسحر، ما نعلم أنه سحر بما نعلم أنه سحر، تدل بالفحوى يعني بالأولوية القطعية على جواز دفع ما نشك في أنه سحر ندفع به السحر. يعني إذا كان ما نقطع بأنه سحر يجوز تعلمه ودفع السحر به، فمن باب أولى أن ما لا نحرز أنه سحر يجوز دفع السحر به. واضح؟ طيب، هذا الشق واضح. وإلا، هذه إلا شو؟ يعني وإن لم يقصد به دفع ضرر السحر، لا يريد أن يتعلم السحر لا لدفع الضرر ولا للإضرار، للاستفادة المادية مثلا، يقول: فلا دليل على تحريمه، أننا لا نحرز أنه سحر فلا يدخل تحت العمومات. لابد لكي يحرم أن يدخل تحت عنوان محرم، مثلا أن يدخل تحت عنوان اللهو، أو يدخل تحت عنوان الشعبذة إذا كانت الشعبذة محرمة لذاتها، أو يدخل مثلا تحت عنوان الكذب، أو يدخل تحت عنوان محرم من العناوين، وأما هو في نفسه فلا يدخل. واضح؟ انتهى الكلام. نطبق هذه العبارة، كل ما بعد هذا الكلام استدراك وما يرتبط بهذا الكلام. قال: وأما ما لا يضر فإن قصد به دفع ضرر السحر أو غير السحر من المضار الدنيوية أو الأخروية فالظاهر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه للأصل، بل فحوى ما سيجيء من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحرا. أولوية قطعية.
شو نقول
في البيان؟ صورت الضرر بأنه سحر. ولو كان سحرا ضرر، إحنا بيناه لأنه هناك الكلام عن السحر، لأنه هناك الكلام عن دفع ضرر السحر بالسحر،
مطلق الضرر.
نعم. وإلا فلا دليل على تحريم. وإلا ماذا؟
مطلق الضرر مشكلة لأن في أنه كل واحد يقول أنه هذا يسبب لي ضرر أنا أتعب وسان لك أدفع.
وحسبنا أنه هذا الضرر هل هو شخصي أو نوعي يتكلم عنه؟ نعم، عندما نصل إلى دفع السحر بالسحر نتكلم إن شاء الله عن هذه النقطة، أنه ضرر السحر هل مراد به الشخصي أو النوعي، وهل يمكن الاستفادة من العموم بهذه الطريقة أم لا. وإلا يعني وإن لم يقصد به دفع ضرر السحر فلا دليل على تحريمه إلا أن يدخل في اللهو أو الشعبذة. في هذا الشق الثاني يستدرك الشيخ الأعظم يقول نعم لو صح سند رواية الاحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته. هذا الاستدراك الأول. في شيء هذا الاستدراك واضح، لكن العجيب أنه الشيخ الأنصاري وقف عند السند. لاحظتم لما وقوف الشيخ الأنصاري عند السند هنا في المقام؟ حدا من الإخوان يخطر بباله؟ يعني ما هي النكتة الخاصة التي تجعلنا مثلا نتوقف عند سند رواية الاحتجاج مع أن الشيخ الأنصاري عادة
مخالفة أقوال العلماء هذه الرواية مضمونها؟
مشكلة هذه الرواية في كتاب الاحتجاج أن الرواية مرسلة أو مسندة؟
مرسلة.
المسألة الثانية أن كتاب الاحتجاج لما كانت روايته مرسلة أنت حينئذ تشك في
المشكلة استدل بالله أخذ من الله
الكتاب يعني رأت بتحف العقول
دعام
الإسلام وكذا. لعل الشيخ الأعظم يقول يا أخي رواية من مرسلة لكتاب الموجودة فيه متأخر، يعني هذا الإرسال حينئذ مهم غير موجود نظائرها في الروايات العامة في الكتب الأخرى فيما شاكل ذلك، كل هذا يوهن التمسك بهذه الرواية. إيه؟ الاستدراك الثاني أنه إذا عملنا بشهادة من تقدم منهن فاضل المقداد والمحدث المجلسي اللذان قد قالا بماذا؟ بأن هذه الأقسام كلها داخلة في السحر. حينئذ ماذا؟ نحقق الصغرى كما شرحنا بالأمس، نحقق الصغرى فتكون فيكون المورب مشمولا بالإطلاقات، صح أم لا؟ ولكن هذا الاستدراك الثاني محل تأمل. لما يقول؟ لأننا إذا رجعنا إلى دعوى المجلس شهادة المجلس وشهادة التنقيح المقداد السيوري نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن شهادتهم شهادة اجتهادية حدسية، لا اجتهادة لا شهادة لغوية عرفية. لاحظوا معي، الشهادة والنقل يعتبر في صحته أن يكون حسيا أو قريبا من الحس، كاشف عن أمر حسي. يعني في محل كلامنا لابد أن ترجع شهادتهم أو يرجع نقلهم وترجع دعواهم إلى ماذا؟ إلى دعوة أن اللغة والعرف هكذا. ولكن في هذا المقام ماذا؟ لا نستبعد أن تكون دعواهم اجتهادية تحليلية ليست مجرد نقل. يعني هم كذا أعملوا لعلهم نقحوا مناطا لعلهم 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 فعمموا السحر إلى كلها. هذا أولا. ويشترط في صحة الشهادة والنقل أن يكون حسيا أو قريبا من الحس. ثانيا أن هذه الشهادة المثبتة، يعني المثبتة لدخول الأقسام الأربعة الباقية في مفهوم السحر، معارضة بشهادة من؟ بشهادة الفخر، فخر المحققين بأنه أخرج علم الخواص والحيل من السحر. ماذا قال فخر المحققين؟ لاحظ معي العبارة، قال فخر المحققين وفي الإيضاح أما ما كان على سبيل الاستعانة بخواص الأجسام السفلية فهو علم الخواص أو الاستعانة بكذا وكذا وهذان ليسا من السحر. هو لديه شهادة بخروجهما من السحر أو خروجهما عن مفهوم السحر. أيضا المعارض الآخر لدعوى التنقيح والبحار ما هو؟ ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك. فالشهيد الثاني في المسالك والشهيد الأول في الدروس أيضا ماذا ذكرا؟ ذكرا أنه لا بد في مفهوم السحر أن يكون مما يحدث ضررا، ومن الواضح أن هذه لا تحدث ضررا فلا تدخل في السحر مفهوما. لاحظتم؟ فإذا والعلامة أيضا المعارض الثالث العلامة خص السحر بما يؤثر في البدن أو القلب أو العقل، وهذه لا تؤثر لا في البدن ولا في القلب ولا في العقل، أي تؤثر على الحواس. فإذا مع وجود هذه المعارضات النافية لدخول هذه الأقسام الأربعة الأخيرة في مفهوم السحر، لا يمكننا الاعتماد والاعتناء على ماذا؟ لا الاعتماد ولا الاعتناء بشهادة البحار والتنقيح بكون هذه الأربعة داخلة عرفا في مفهوم السحر فتكون مشمولة للإطلاقات. واضح؟ إذن هذه الرتبة الأولى في الإشكال. إذن الرتبة الأولى في الإشكال على الاستدراك الثاني، الاستدراك الثاني ماذا كان؟ محاولة إثبات تحريم الأقسام الأربعة مطلقا بالاستفادة من أن شهادة المجلس وشهادة التنقيح تثبتان أن المورد صغرى سحر، ولما ثبت أن المورد سحر يدخل تحت إطلاقات السحر. لاحظتم؟ الإشكال على هذا أولا أن هذه الشهادة اجتهادية، ثانيا أنها معارضة بمعارضات ثلاثة، كلام الإيضاح كلام الشهيد الأول والثاني وكلام العلامة. ثالثا إن قلت شيخنا أنتم تقولون فيما في حالة تعارض الشهادات في النقل تقدم شهادة المثبت على شهادة النافي، حصل في نقل المعاني تمام، تقدم شهادة المثبت على شهادة النافي لا أقل، لأن المثبت ينقل وجدانه، ينقل ما يشعر بوجدانه العرفي واللغوي، النافي يدعي عدم وجود وجدان، هذه دعوى عدم وجود وجدان، هذه تحتاج مؤونة إضافية. واضح؟ أنه تقدم شهادة المثبت على شهادة النافي في نقل المعاني، في نقل معاني الألفاظ. شيخ الأنصاري يقول هذا المورد ليس منطبقا للقاعدة. ليه؟ نحن عندما نقدم شهادة المثبت على شهادة النافي في الحالات الساذجة والبسيطة، أما في أمثال المقام فلا. طب ما ميزة المقام؟ في المقام المثبت بماذا يتمسك؟ يتمسك أن عنوان السحر ولفظة سحر تطلق على هذه الأربعة الأخيرة. حسنا؟ النافي ماذا يقول؟ النافي يقول نعم هي تطلق ولكنه إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا. وهل هناك شواهد على أنه إطلاق مجازي؟ يقول نعم، من شواهد ذلك إطلاق السحر على الأدوية المبلدة وإطلاق السحر على النميمة، فمن الواضح بمكان أن النميمة شيء والسحر شيء آخر. حصل، ولكن هناك ملابسة بينهما، هناك ملابسة بينهما بالمآل، يعني النميمة تؤدي إلى الضرر والمشاكل الاجتماعية والسحر يؤدي إلى ذلك يضر عادة، فأطلق هذا على هذا ليس أطلاقا حقيقيا. على كل حال نحن لا سبيل عندنا لإثبات تحريم الأقسام الأربعة الأخيرة المذكورة في كلام البحار لا وجه عندنا لإثبات التحريم. نعم الأحوط ماذا؟ أن نجتنب عن كل ما ذكره من أقسام في البحار، بل يفتي لعله لا يخلق قوة. ما هو وجه احتياطك بل فتواك أيها الشيخ الأعظم؟ يقول نعود إلى رواية الاحتجاج. ليه؟ يقول إذا رجعنا إلى الرواية وجدنا رواية الاحتجاج غير منافية لقواعد المذهب، هذه الرواية لحنها والخطاب الموجود فيها والسؤال والجواب ونمط السؤال والجواب مشابه كثيرا لروايات أخرى وردت عن الأئمة فيها نفس اللحن ونفس النمط من الأسئلة ونفس النمط من الأجوبة، فنحتمل بشدة أن هذه الرواية صادرة يعني. فإذا كنا نحتمل بشدة أن هذه الرواية صادرة بعد نتمسك بهذه الرواية. يعني هناك كان الشيخ الأعظم ناظر إلى خصوص السند، المشكلة السندية، هنا هو ناظر إلى ماذا؟ إلى المضمون. هذا المضمون الموجود في الرواية يمكن أن يركن إليه، يمكن أن يطمئن بصدوره، يمكن أن يطمئن به وما شاكل ذلك، حتى نجمع بين الكلمات. طبعا عند غير من يعتمد منهجية الشيخ الأعظم هذا الكلام عندهم لا قيمة علمية له، عندهم هذا الكلام لا يعتدون به ولا يعتنون به، هذا الكلام يقولون لا نقبل به ولا نرتضيه بوجه من الوجوه أو شكل من الأشكال. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. قال نعم لو صح سند رواية الاحتجاج، استدراك على ما لا يضر، ويمكن أن يكون لا عام إلى استدراك على ما لا يضر. نعم يمكن أن يكون استدراك على ما لا يكون لأجل دفع الضرر، عفوا ما لا يكون إن لم يقصد به دفع الضرر يمكن، ولكن الذي يلائم تتمة المطلب أنه عام. نعم لو صح سند رواية الاحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته، وكذا لو عمل بشهادة من تقدم كالفاضل المقداد والمحدث المجلسي رحمهما الله بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلا في السحر، اتجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع من السحر. إشكال الأول
ما يكون على خصوص أنه الذي لا يضر ولا يقصد به
دفع، لا ما هي اتجه ودخولها يعني الأقسام الأربعة.
شيخنا يقصد بس أنه لأن دفع السعر بسعر راح يجي، فبالتالي هذا الذي يدفع به ضرر هذا كله سوف
إيه صحيح، ولكن هنا الذي يناسب الحديث عن أصل الأقسام الأربعة في ما لا يضر. حسن
أقسام الأربعة
ثبت الحمى
فيها،
لا لما ثبت ما هو الكلام هنا فيها
الضرر،
في الضرر هذاك عنوان آخر صار. هي الأقسام الأربعة بعنوانها متى تثبت؟ في هذه الحالة الثانية اللي هي حيث لا ضرر. حثم
حيث لا ضرر
بالمعنى العام الجامع لي ما قصد به دفع الضرر أو لم يقصد به دفع. نعم ما قصد به دفع الضرر هذا خارج وسهل، ولكن أقول سوق العبارة يلائم تمام الأقسام الأربعة، مش شق من الشقين. خاصة ماذا يقول؟ اتجه الحكم بدخولها. بدخول ماذا؟ يعني هل يريد بدخول الأقسام الأربعة على فرض عدم قصد دفع السحر؟ بيصير فيه تأويل كثير حتى ترجع الضمير. حفظتم؟ لعله إشارة إلى أصل الأقسام الأربعة تحت إطلاقات المنع عن السحر، لكن الظاهرة استناد شهادتهم إلى الاجتهاد. هون الشهيد يعلق يقول أي كاش، ليته ذكر ذلك في دعوى الضرورة من يومين، يا أمس أو قبل أمس، عندما تكلمنا عن مطلب من؟ عن مطلب فخر المحققين، هناك ادعى الضرورة، ليته هناك تكلم بهذا الكلام، ليش ترك الكلام هناك؟ مع هذا أولا. ثانيا مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمي الخواص والحيل من السحر وما اعتقد هذا المعارض الثاني وما تقدم من تخصيص صاحب المسالك وغيره السحر بما يحدث ضررا، بل عرفت تخصيص العلامة له بما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، فهذه شهادة من هؤلاء الأعلام على ماذا؟ على عدم عموم لفظ السحر لجميع ما تقدم. إن قلت وتقديم شهادة الإثبات لا يجري في الموضع، هذه أخوان مرتبطة بالاستعمالات يعني، لأن الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال والنافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازا لمناسبة بين السحر وبين تلك المعاني. هذه العبارة إيه؟ المثبت عندما يدعي أن السحر داخل أن الأقسام الأربعة سحر، ما هي دعوة؟ أن السحر يستعمل فيها، صح؟ يستعمل لفظ السحر للتدليل على النميمة وعلى غيرها من الأقسام الأربعة الأخيرة. في شيء آخر يقول ما في دعوة واضح، في دعوة استعمال. إذا المسألة دعوة استعمال، ما الطرف الآخر يدعي ماذا؟ أن هناك استعمال مجازي، لأن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. تحصل؟ أما في موارد الشهادة تلك فيكون المدعي يدعي مش الاستعمال، الواضع يعني يدعي بوجدانه العرفي. أما هؤلاء لا يدعون بوجدانهم العرفي، هم يدعون الاستعمال فقط. دعوى الاستعمال تنقضها وتقدم عليها دعوى أن الاستعمال مجازي لأجل نكتة وقرينة المشاكل. واضح كيف؟
واضح شيخنا، بس انه ببساطة ما نقدر نقول في انه هذا المقطع المجازية اللي يذكرها، فانه ذا دار الامر عندي بين انه يكون هذا اللفظ مستعمل وهذا الاستعمال عرفي.
نعم،
العرف ايضا يستخدمه.
حينئذ كأنك تقول بأصالة الحقيقة ما السيد المرتضى.
نعم، ما اقول بأصالة الحقيقة، لكن اقول انه ان العرف يستخدمه ولا لا يستخدمه، فبالتالي
إذا استعمال العرف أعم من أنه حقيقة أو مجاز.
ما يثبت أنه حقيقة أو مجاز أصلاً، لكن
لا، ما هو أنت تريد أن تقول أنه حقيقة لا، عندما يطلق لفظ السحر يشمل هذا.
لا، أنا أقصد بأنه أشار عندما قال بأن السحر حرام أن الحمى انصبت على السحر بالمعنى العرفي.
حتى المصادق المجازية عند العرف؟
لا، المصداق العرفي للسحر، والمصداق العرفي يشمل هذه كل الأمور.
إيه لا، ما هو الذي نقوله العرف، نحن نقول العرف يتوسع، يعني أنت عندما تريد أن تتمسك بإطلاق لفظ ليشمل معناه العرفي ومصادق هذا المعنى، صح أم لا؟ العرف يتوسع، فإذا كنت تحرز أن هناك مصداق من المصادق جيد يطلق العرف ويستعمل العرف اللفظ فيه لأجل نكتة، هل تستطيع أن تتمسك بالإطلاق في هذا الذي تقطع بأن العرف يستعمله لا لأجل أنه وضع له، لا لأجل نكتة خارجية؟ لا تستطيع، هذا الذي يدعونه. والأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار، بل لعله لا يخلو من قوة لقوة الظن من خبر الاحتجاج وغيره. طب خبر الاحتجاج عرفنا، غيره ما هو؟ يمكن أن يكون المراد من هذا الغير يا أخوان أن نرجع إلى أصل بحث السحر، العمومات. العمومات، من تعلم شيئا من السحر فقد كفر وكان آخر عهده عهدي بربه. نعم، بضميمة العمومات إلى خبر الاحتجاج. نعم، كلام الشيخ الأعظم يكون له وجه وجيه. بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر. هل يجوز أن واحد ساحر يضر الناس، أنا أريد أن أدفع ضرره بالسحر وداوها بالتي كانت هي الداء، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول الشيخ الأعظم: نبدأ بأدلة الجواز، ثم بعد ذكر أدلة الجواز الطويلة الكثيرة ننتقل إلى ماذا؟ إلى أدلة المانعين، هم العلامة وجماعة. ثم بعد الكلام عن أدلة المانعين، طبعا الشيخ الأعظم يميل إلى الجواز، نتكلم عن التسخيرات وما شاكل ذلك. أما أدلة الجواز، الدليل الأول الأصل، نشك في الجواز فنجري البراءة عن الحرم. طبعا هذا الأصل متى هو محله؟ الأصل أصيل حيث لا دليل، يعني على فرض إجمال الأدلة، على فرض عدم تمامية الأدلة، عدم إحراز شمول الأدلة للمورد لكونه شبهة مصداقية لها، حظهم هذا كله. الدليل الثاني دعوى الانصراف. كيف دعوى الانصراف صار الدليلان؟ نقول دعوى الانصراف تكون دليلا بالبيان التالي: أن عندي أدلة منعت من السحر إطلاقا، قالت السحر حرام. هذه الأدلة بمناسبة الحكم والموضوع أصرفها إلى مورد دون مورد، أصرفها إلى المورد الذي لا يكون هناك غرض شرعي راجح مقصود بالسحر، فإذا صرفتها إلى ذاك المورد يبقى المورد الذي نتحدث عنه لا دليل على حرمته، وهذا دليل الجواز. لاحظتم كيف؟ شفتوا كيف صار دعوى الانصراف؟ هي المنقحة لموضوع الأصل العملي. نعم هذا صحيح، وبالتالي لا تكون دليل. مع أن الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ بعد دعوى الانصراف
مستدل له مضافا إلى الأصل بالأخبار.
نعم، وبالتالي كيف نصل إلى الأصل؟ نصل إلى الأصل بدعوى الانصراف. فإذا هون يا أخواني الخلاصة المنقولة: دعوى الانصراف لا تكون دليلا مستقلا. دعوى الانصراف ماذا تقول لي؟ هذا لا يشمل، هذا لا يشمل، ليس دليلا، لابد أن تضم له شيء. ما هو الأصل المؤمن؟ واضح؟ طبعا نوقش في دعوى الانصراف في أصل الدعوة، نوقش ونوقش صغرويا في الدعوة، أنه يمكن أن تستبعد دعوى الانصراف في بعض الموارد وأن تقبل في بعض الموارد. فمثلا في مورد ومثال أن يتعلم مثلا السحر ويريد أن يدفع ولا يقوم بالدفع أبدا، هذا يشمله دعوى الانصراف؟ قد يقال لا تشمله دعوى الانصراف. طبعا سيأتي من الشيخ الأعظم كلام حول هذه الدعوة، أنه الآن إذا السحر كان مربوطا بالكفر، أصل السحر مربوط بالكفر، وأصل السحر مربوط بآخر العهد من الله، ما علاقة الدفع الضرر وغير دفع الضرر؟ نحن أنت بيصير عندك السحر حرام، وصير عندك دفع الضرر واجب، فيصبح عندك مزاحمة بين هذين، فتقدم ذاك على هذا. أما على مستوى الأدلة قد يقال بأنه لا صرف للأدلة. واضح؟ إذن الدليل الأول الأصل، الدليل الثاني ما هو؟ الأخبار. الخبر الأول ما تقدم في خبر الاحتجاج. في خبر الاحتجاج يقال بوجود موضعين يدلان على ذلك. الموضع الأول قوله: فلا تأخذوا ما يضركم ولا ينفعكم. ليش قال لهم فلا تأخذوا ما يضركم ولا ينفعكم؟ لأن الحرمة مخصوصة بما فيه ضرر، وأما ما لا ضرر فيه فلا حرمة فيه. واضح كيف الاستدلال؟ الموضع الثاني ما ذكره عليه السلام أيضا، وأقرب تآويل السحر في آخر الرواية. نعم، وأقرب تأويل للسحر ما هو؟ فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب، إن الساحرة عالج الرجل فامتنع كذا كذا إلى آخره. فلما كان بهذه الطريقة ظاهره أن السحر الذي يكون محرم هو السحر الذي يشتمل على هذه القضايا والأمور، أما السحر الذي لا يشتمل عليها فلا يتصف بالتحريم. واضح؟ الخبر الثاني ما في الكافي عن القمي عن أبيه عن شيخ من أصحابنا الكوفيين قال: دخل عيسى بن شفقي أو شفقي أو شفيق أو سقفي أو سقيف، في كتير احتمالات فيها، أب ما بدك يطلع معنا احتمالات، شفيق وشقيف بتحتمل وشقفي وشفقي كتير بيطلع احتمالات، عن أبي عبد على أبي عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك، أنا رجل كانت صناعة السحر وكنت آخذ عليه الأجر، وكان معاشي من ماذا؟ وكان معاشي منه يعني، وقد حججت منه، يعني وكان السحر معاشي وقد حججت منه، وقد من الله علي بلقائك، وقد تبت إلى الله عز وجل من ذلك، فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: حل ولا تعقد. تقريب الاستدلال بالرواية: أولا يستأنس بفهم الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق ماذا في العلل جاء بهذه الرواية؟ قال: روي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد. فالشيخ صدوق يفهم من هذا نفس هذا المعنى. أما الاستدلال بالرواية، نفهم من الرواية أن طريق الخروج والنجاة من عقاب العمل ما هو؟ الحل دون العقد. يعني هذا الشخص كأنه أتى الإمام وقال: السحر الذي كنت أعمله وآخذ الأجر عليه كيف أخرج من عقابه، كيف أخرج من تبعاته؟ فقال له: حل ولا تعقد. يعني الحل جائز والعقد محرم. لاحظتم؟ هذا ما الذي قال الشيخ الأعظم: وظاهر المقابلة بين الحل والعقد في الجواز والعدم كون كل منهما بالسحر، هذا شيء آخر. واضح؟ النقطة الثانية أنه لما كان عقده بالسحر والإمام قال له: حل ولا تعقد، فهذا ظاهر في أن الحل يكون أيضا بالسحر، فتكون الرواية دليلا على جواز الحل بالسحر. لذلك إن قلت بأن الحل يمكن أن يكون بالسحر وغير السحر كالدعاء كالدواء كالآيات وا 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 وا، يقول الشيخ الأعظم: هذا المعنى الآخر نستبعده تماما. ليش نستبعده تماما؟ لأن ظاهر الحل والعقد أنهما ينصبان على شيء واحد، والإمام ماذا قال له؟ لا تعقد. العقد ماذا كان؟ بالسحر. فالحل لابد أن يكون بالسحر، هكذا نستظهره عرفا. واضح؟ ولكن أورد على الاستدلال بهذه الرواية بأنه يمكن حملها على معنى آخر لا ربط له بمطلبنا، ما هو؟ وهو أنه هل يوجد مخرج أن أبقى ساحرا وأعتاش من السحر؟ يقول: نعم حل، وأنت ابقى ساحر وحل. هذا ليس له علاقة بأنه يجوز دفع السحر بالسحر أو لا يجوز دفع السحر بالسحر. يعني أنا أبقى ساحر فقط أحل للناس لا أعقد أحد. لاحظتم؟ يعني لا أن هناك توبة وأن هناك شيء تريد أن تكفر عنه، وهناك شيء قسم حلال وقسم حرام، وما كنت تريد أن تدفع به الضرر فهو حلال. لا 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 لا، ابتداء يقول: يا أنا شغلتي ساحر، هذا الشغلة ما أريد أن أطلع منها، عندك حل يا مولاي حتى أبقى ساحر وما أطلع من السحر؟ يقول له: حل. هي هذه المشكلة. نعم، هذه المشكلة مقابل هذا الفهم، ولكن هذا الفهم الآخر أيضا محتمل. ولكن إنصافا ما استظهره الشيخ الأعظم له وجه وجيه وهو ظاهر من الرواية، لأن الرجل يأتي ويقول أنا سويت وعملت أريد أن أرجع، قال له حل ولا تعقد، كأنه كفارة عما حصل.
المشكلة أنه يريد يعيش،
هو يريد يعيش ويريد يتوب،
هو يريد
يتوب
نفس الوقت. فالإمام قال له لا حل، والحل هذا عمي كونه بالسحر أو كونه كذا، أصلا بالعكس
لا لا ظاهره
من السحر،
لا ظاهره أنه بالسحر. لاحظ ماذا قال له: وقد تبت إلى الله عز وجل من ذلك. تبت إلى الله بسبب ماذا؟ بسبب أنه كانت صناعته السحر، وكان يعني يعتاش منه وحج به، فهو راسخ في ذهني. لاحظوا معي كيف، كأن الراسخ في ذهني تلك العمومات، هذا السائل راسخ في ذهنه أنه أنا كنت أفعل شيء حرام حرام، راسخ في ذهني تلك العمومات، فيأتي ويسأل هل مخرج؟ وتلك العمومات تشملني، أنا كنت ارتكبت حراما. فقال له الإمام لا حل ولا تعقد، يعني العمومات لا تشمل حالة الحل، وإنما تشمل حالة العقد.
نقدر نقول في قبل هذا أن السائل الذي وضح بأن السحر حرام، مطلق السحر حرام،
مطلق السحر حرام، نعم.
بالتالي عندما جاء للإمام قال لا أبقى، صحيح مطلق السحر حرام، ولكن أعطيك مورد الحل بالروايات وهذه الأمور، فيبقى الإطلاق على ما نتصرف بالإطلاق،
لا
نخصص الإطلاق.
ما معنى لا كيف لا نخصص الله؟
حين إذا الروايات والأدعية تحل
السحر، تحل. لا ظاهر أنت الآن إذا قلت لك حل ولا تعقد، حل ولا تعقد بماذا؟ بنفس الطريقة.
لا
يعني أنا أسأل أنه لاحظ معي الله، هو يسأل هل لي في شيء من ذلك مخرج؟ من ذلك من ماذا؟ ذلك ما هو؟ فهل لي في شيء من ذلك؟ ذلك ما هو؟ ما كنت أعمله. هذا ظاهره العرف، ظاهره عرفي، يعني هذا الشغل الذي كنت أشتغل به كله حرام وحرام، هل لي ذلك من ذلك الشغل مخرج؟ إن كأنه عرفا واحد صار عنده مهنة لسنوات، بعد ما يقدر يغيرها يأتي إلى الإمام يقول له أنا ترى هذه مهنتي، هل في مخرج أنا أكمل مهنتي وأستمر؟ قال له حل ولا تعقد. هكذا يدعى الظهور العرفي في المقام، وما دام الأمر أمر استظهاري الأمر سهل، فتجيبوا لنا قرائن في المقابل نقتنع معكم أن هذا هو الظهور النوعي فنقتنع، وإلا فنبقى على ما استظهرناه لأجل القرائن التي ذكرناها. هذا تمام الكلام في الرواية الثانية. يبقى عندنا رواية الإمام العسكري عليه السلام ورواية علي بن محمد بن الجهم عن الإمام الرضا وبقية المطلب. غدا إن شاء الله نتم هذا المطلب إلى آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بقى دقيقتان ما حفينا بلش فيهم مطلب جديد. اللهم صل.